المسألة الرابعة في انقسام المدينة يشمل الخارج منه، قال وهو من والخارج منه، وإذا بطلت الحقيقية من المسائل الأخلاقية. هذه المسألة إلى الذهن والخارج، الوجود على قسمين، الوجود الخارجي الوجود الذهني، والفرق بينهما واضح. الوجود الخارجي ما يكون الشيء موجودا في الخارج ويترتب عليه الأثار الخارجية، كوجود النار في الخارج يترتب عليه الإحرام، والوجود الذهني، الوجود الذهني للشيء ما يتصوره الإنسان، الإنسان يتصور ماهية من الماهيات فتوجد تلك الماهية في الذهن، ووجودها الذهني هو تصور الذهن، إنما نتصور مقام السيد بيننا أو خلفة السيد بيننا، فيتحقق في ذهننا صورة من هذه القدرة، وهذه الصورة وجود ذهني لهذه القدرة. هذا هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. غاية الأمر هذه المسألة خلافية، قول بأن الوجود منحصر في الخارج وليس هنا وجود ذهني، هذا قول، ولكن الحق من المصنف أن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى الخارجي وإلى الداخلي، وباعتبار كون هذه المسألة من المسائل العقلية فلا بد لكل من القولين الدليل والبرهان. الدليل والبرهان على ما ذهب إليه المصنف، قال المزمل: لو لم نقول بالوجود الذهني لبطلت الحقيقية، والثاني أي بطلان الحقيقية، هذا الثاني أي الوجود انتفاق الحقيقية باطل، المقدم هو عدم الوجود هذا ما أشار إليه الدليل من الدليل، إلا أن هذا الدليل وهذا البرهان المسمي توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي مقدمة أن القضية المقدم باعتبار موضوعها إلى أقسام كما في علم المنطق، للقضية أقسام، ولكن للقضية أقسام نظرا إلى الموضوع القضية، للقضية أقسام نظرا إلى كونها شرطية حربية، شرطية أيضا على أقسام باعتبار كونها شرطية متصلة منفصلة ثم منفصلة على أيضا على أقسام باعتبار كونها مانعة الجن مانعة القلوب منفصلة حقيقية. لا، ليس المقصود من أقسام القديم هذه الأقسام، بل القضية باعتبار الموضوع، نظر إلى الموضوع لها أقسام. القسم الأول أن يكون الموضوع في القضية نفس الطبيعة من حيث هيه من دون وجودها ضمن فرد أقرارها. هذه القضية تسمى بالقضية الطبيعية. ثم ثانيا موضوع القضية يكون شخصا خارجيا جزئيا خارجيا كقولنا زيد قائم زيد كاتب، تسمى هذه القضية القضية الشخصية. ثم القسم الأول أي ما إذا كان الموضوع نفس الطبيعة تارة الموضوع هو الطبيعة كما ذكرنا، وتارة أخرى الموضوع هي الطبيعة ولكن باعتبار وجودها في ضمن الأفراد. هذا على قسمين، باعتبار وجودها في ضمن الأفراد على قسمين، قسم قضية خارجية قسم قضية حقيقية. والفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية أن الحكم وهو المحمول ثابت في القضية الخارجية للأفراد الموجودة في الخارج، كقولنا كل من في المعسكر قتل، كل من في المعسكر قتل. فالحكم بالقتل هذا الحكم ثابت للأفراد الخارجية، كل من في المعسكر من الجنود الأفراد الخارجية قتل. وأما القضية الحقيقية، القضية الحقيقية أن الحكم في القضية ثابت للموضوع باعتبار تحققها في ضمن الأفراد، ولكن هذا التحقق يكون مفروض الوجود ليس موجودا بالفعل، الأفراد ليس موجودا بالفعل، بل نفرض تحقق الأفراد وعلى فرض تحققها في الخارج محكوم بالحكم من الأحكام، كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. معنى كل إنسان حيوان أي كل شيء في الخارج إذا فرض أنه إنسان فهو حيوان، إذا فرض أنه إنسان فهو حيوان. هذا معنى القضية الحقيقية. فالموضوع في القضية الحقيقية حسب هذه المقدمة ليس موجودا في الخارج، ليس موجودا في الخارج، ولكن لا بد أن يكون موجودا في الذهن. لا بد هذا المقدم يكون في محل الكلام، لا بد أن يكون موضوع قضية إذا كانت القضية موجودة لا بد أن يكون موضوعها موجود، إذا لم يكن موجود في الخارج لا بد أن يكون موجود في الذهن. لماذا؟ لما في علم المنطق في حاشية العبد عبد الله يقول المحشي، يقول أن الصدق الموجب يتوقف على وجود الموضوع، صدق الموجب يتوقف على وجود الموضوع، والصدق السالب لا يتوقف على وجود الموضوع. سالبة القضية السالبة قد تكون سابقة ولكن تكون سابقة بإنفال موجود، لأن السابقة على قسمين، سابقة بإنفال محمود، سابقة بإنفال موجود. وعلى كلا التقبيلين القضية سالمة سالمة. ثالثا نقول ابن زيد عالم لزيد ابن أفضل. ابن زيد ليس بعالم. إذا القضية قضية سالمة الكلام في القضية سالمة. ابن زيد ليس بعالم تقول هذا الكلام، ولكن لزيد ابن ليس بعالم. هذه القضية سالمة تسمى بسالبة سلب المحمول. وأخرى نقول ابن زيد ليس بعالم ليس لزيد ابن زيد ليس متزوج ليس له زوج ولا ابن، ومع ذلك نقول ابن زيد ليس بعالم. سالب الانتفاع الموضوع، معنى سالب الانتفاع الموضوع أن الزيد ليس ابنا كي يكون عالما، فتسقط القضية سالبة عند عدم الموضوع، عند كون الموضوع معدوما، ولكن بخلاف القضية الموجبة، القضية الموجبة لا تصدق عند عدم الموضوع، لا تصدق. صدق القضية الموجبة يتوقف على وجود الموضوع، على ثبوت الموضوع. الدليل على ذلك، الدليل على توقف صدق القضية الموجبة على وجود الموضوع، الدليل على ذلك قاعدة معروفة بين المنطقيين، حيث قالوا ثبوت شيء لشيء فرق بالثبوت مثبت له. هذه القاعدة الكلية، ثبوت شيء لشيء فرق بالثبوت مثبت له. حينما نقول زيد عالم ثبوت آل لزيد فرق لوجود زيد، لولا زيد موجود لا يصدق أنه عالم. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة فنقول أن كثيرا من القضايا موجبة ليس موضوعها موجود في الخارج. هكذا قديم كثير من القضايا الموجبة ليس موضوعها موجود في الخارج، كقولنا اجتماع النقيضين مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل. الإنسان مثلا إمكان الإنسان ثابت، إمكان الإنسان، مع أن إمكان الإنسان ليس ثابت في الخارج، وكذلك اجتماع النقيضين ليس ثابت في الخارج، اجتماع الضدين ليس ثابت في الخارج، مع أن القضية قضية موجبة، والقضية الموجبة صدقها يتوقف على وجود الموضوع، الموضوع ليس موجود في الخارج، فلا بد أن يكون موجود في الذهن، فلا بد أن يكون الموضوع في هذه القضايا موجودا في الذهن كي يصح القضية الموجبة. في محل الكلام أن القضية الحقيقية ليس موضوعها موجود بالفعل في الخارج، ليس موجود في الخارج. هذا هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. القضية الخارجية موضوعها موجود في الخارج، القضية الحقيقية موضوعها ليس موجود في الخارج. مثل قولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، المفروض إذا فرضنا هذه القضية قضية حقيقية، المفروض أن وجود الإنسان مفروض ليس فعلا الإنسان في الخارج. صحيح وجود القضية، موضوع القضية الحقيقية ليس موجود في الخارج، مع أن القضية موجبة فلا بد أن يكون موجودا في الذهن. فنأتي في محل الكلام والاستدلال تطبيق استدلال المصنف الشارح من طريق القياس الاستثنائي تطبيق وتوضيح هذا الاستدلال بعد هذه المقدمة الطويلة. نقول لو لم يكن لو انحسر القضية بالخارجية لبطلت الحقيقية، لو انحسر القضية بالخارجية لبطلت الحقيقية. لماذا؟ لأن القضية الحقيقية لو ليس موضوعة من الأمور الخارجية، ليس قضية خارجية، لبطلت الحقيقية. وبالتالي باطل البطلان، قضية حقيقية باطل، القضية الحقيقية موجودة ثابتة. فالمقدم وهو حسب القضية في الخارجية أيضا باطل، فلا تنحسب القضية في الخارجية، بل القضية على قسمين: القضية الخارجية، القضية الحقيقية. ثم إذا ثبتت القضية الحقيقية ثبت ما هو المطلوب بمحل الكلام، وهو الوجود الذهني، لأن موضوع القضية الحقيقية موجود في الذهن ليس موجودا في الخارج. والاستدلال بالقياس الاستثنائي كما ذكرنا يتوقف على ثبوت أمرين: الأول الملازمة بين المقدم والثاني، والثاني بطلان الثاني. الملازمة الثالثة في محل الكلام: لو انحسرت القضية الخارجية لبطلت الحقيقية. القضية على هذا الفرق قسم واحد، القضية الخارجية، فالملازمة ثابتة، وبطلان الثاني أيضا ثابت واضح. القضية الحقيقية موجود، ليست باطلة، ليست منتفية، متحققة ثابتة موجودة. فالمقدم وهو حصر القضية في الخارجية أيضا باطل، فالقضية ليست منحصرة في الخارجية، في الخارجية. وإذا فثبت ما هو المطلوب أن القضية على قسمين: قضية خارجية موضوعها موجود في الخارج من الموجودات الخارجية، وقضية حقيقية موضوعها ليس موجود في الخارج بل موجود في الذهن، فهذا من الموجودات الذهنية. فطبعا الوجود ينقسم إلى الخارجي وإلى الذهني. ومن هنا جهل بطلان قول من قال بحسب القضية بحسب الوجود في الوجود الخارجي. حسب الوجود في الوجود الخارجي يكون باطلا، فهذا القول يكون باطلا. أقول اختلف الفقهاء هنا الجماعة منهم نفوا الوجود الذهني، قالوا يعني الوجود الذهني، وحسروا الوجود في الخارج، قالوا حسب الوجود في الوجود الخارج. ولكن والمحققون منهم، أي المحققون من الفقهاء، أثبتوا الوجود الذهني، وقسموا الوجود إلى الخارجي والذهني قسمة حقيقية. قسموا قسمة حقيقية. معنى القسمة الحقيقية، معنى القسمة الحقيقية إذا انقسم الشيء إلى قسمين بالقسمة الحقيقية بمعنى أن هذه القسمة الحقيقة ترجع إلى القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية، منفصلة الحقيقية. إذا القضية الشرطية المنفصلة على ثلاث أقسام: منفصلة معنى المنفصلة ما حكم بالتنافي بين نسبتين، ما حكم بالتنافي بين النسبتين. ثالثا حكم بالتنافي بين النسبتين بين امرين من حيث الوجود، لا يمكن اجتماع النسبتين في محل واحد، هذا لا من حيث الانتفاء والعدم، هذا يسمى معنى الجمع. تارة أخرى حكم بتنافيهما من حيث السر، من حيث العدم، هذه القضية تسمى بمعنى الغلو. وأخرى حكم بتنافي النسبتين من الثلاث من الجانبين سلبا وإيجابا، ستا وكذبا. هذه القضية تسمى بالقضية المنفصلة الحقيقية، كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، حكم بالتنافي بين الزوجية والفردية، ولكن حكم بالتنافي بينهما سلبا وإيجابا، صدقا وكذبا، بمعنى أنه لا يكون هنا عدد أن يكون زوج وفي نفس الوقت يكون فرد، هذا تنافيهما صدقا. ولا يكون هنا عدد أن لا يكون زوجا ولا فردا، هذا معنى تنافيهما كذبا وسلبا. هذا معنى القضية الحقيقية. في محل الكلام هذه القسمة خرج إلى القضية من فترة حقيقية، الشيء إما موجود بالوجود الذهني إما موجود بالوجود الخارجي. حكم بالتنافي بين كون الشيء موجود بالوجود الذهني وكون الشيء موجود بالوجود الخارجي. لا يمكن أن يكون الشيء في وقت واحد موجودا بوجود خارجي وبوجود ذهني، لا يمكن. فحكم بالتنافي من حيث الصدق، لا يمكن صدقهما، أي صدق الوجود الذهني والخارجي على شيء واحد. وكذلك حكم بكذبهما، أي لا يمكن أن لا يكون الشيء لا موجودا بالوجود الذهني ولا موجودا بالوجود الخارجي. الشيء الموجود لا يمكن أن لا يكون موجودا لا بالوجود الذهني ولا بالوجود الخارجي. وهذا يسمى قسمة حقيقية، ولهذا قال قسمة حقيقية. واستدل المصنف رحمة الله عليه على ثبوت الوجود الذهني بأن القضية الحقيقية صادقة، القضية الحقيقية كما ذكرنا من الخارج صادقة قطعا، لأن نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان وفي الخارج، موضوعات موجودة في معدومة في الخارج، ومع ذلك قضية قضية موجودة. والصدق القضية الموجبة يتوقف على وجود الموضوع، والموضوع ليس موجود في الخارج فلا بد أن يكون موضوع موجود في الذهن، هذا معنى وجود الذهن. وتحقق الصدق يستدعي تحقق الموضوع، إشارة إلى القاعدة التي ذكرنا أشرنا إليها من الخارج، ثبوت شيء لشيء فرع الثبوت مثبت له. فالقضية الموجبة حكم بثبوت شيء لشيء، وليس النسبة لموجود في الذهن في الخارج فلا بد يكون موجود في الذهن. إذ ليس ثابتا في الأعيان، إذ ليس الموضوع ثابتا في الأعيان فهو متحقق في الذهن، هذا معنى الوجود الذهني، هو متحقق في الذهن، موجود في الذهن. واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية، إشارة إلى الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو لا باعتبار الوجود الخارجي، بل باعتبار ما ثبت عليه الموضوع بالفعل، اي باعتبار الوجود الجنسي. هذه القضية قضية حقيقية وتطلق على الخارجية، اذا هنا قضية خارجية، وهي التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج، يكون موجود في الخارج. فمن قال بحسب القضية في الخارج هذا القول قول سخيف، وهو مذهب سخيف. قد أقتل في المنزل أو قتل في المنزل، هذا المنزل قتل في المنزل، فالتحقق الحقيقية في محل الكلام يدل على الثبوت الذهني كما قررنا وبينا. قال والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة لكثير من اللوازم. أقول هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهني والتقرير استدلاله أنه لو حلت الماهية الإذهان لزم أن يكون الذهن حارا وباردا، حارا باردا أسود أبيض، فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنتقية عنه اجتماع بالذهن. بعد ما فرغ المتنين من بيان ما هو الحق منه وهو صحة انتظام الوجود الذهني والخارجي، يبين دليل من نفى وجود الذهني، من قال بعدم الوجود الذهني. استدل قائل بهذا القول، ذكرنا ان المسألة عقليا لا بد من إثباتها بالدليل والبرهان، فمن يقول بنفي الوجود الذهني عليه الدليل والبرهان، قامت الدليل والبرهان، هذا هو الدليل. دليل يرجع هذا الدليل إلى القياس الاستثنائي. خلاصة هذا الدليل لو حلت الحقيقة الشيء الذهني، وبعبارة أخرى لو كان الشيء موجودا في الذهن لزم المحصول العقلي، لزم اجتماع بالذهن، والثاني الاجتماع بالذهن باطل، فكون الشيء موجود في الذهن أيضا يكون باطل. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت امرين كما ذكرنا، الملازمه وبطلان الثاني. الملازمه الثانيه لو كان الشيء موجود في الذهن لازم اجتماع قبل الذهن، قد يتصور الانسان في آن واحد يتصور الحراره والبروده، يتصور السواد والبياض، فيتفق الذهن بكونه حارا وباردا اسودا وابيضا، هذا معنى اجتماع الذهن. فلو كان الشيء موجود في الذهن لزم هذا المحصول العقلي، لزم اجتماعه في الذهن، والثالث باطل لان اجتماع الذهن مستحيل فيكون باطلا، فالمقدم وهو جواب الوجود الذهني وإمكان الوجود الذهني أيضا باطل، فلا يكون الوجود الذهني ثابتا، فالوجود ينحصر في الخارج وليس هنا وجود في الذهن. هذا ملخص هذا الدليل وهذا الاستدلال. الجواب عن هذا الاستدلال يتضح بعد مقدمة، وهي أن الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني فرق من جهة ترتب الآثار على الوجود الخارجي دون الوجود الذهني، يترتب الأثر على الوجود الخارجي ولا يترتب الأثر على الوجود الذهني. كيف يترتب الأثر على الوجود الخارجي؟ إذا كان النار موجود في الخارج يترتب عليه الأثر وهو الإحراق، ولكن إذا كان موجود في الذهن الإنسان يتصور النار في الذهن، يتصور هل يحرق ذهن الإنسان؟ كان محرقا لذهن الإنسان معناه أن الإنسان يموت. فالأثر إنما هو بالوجود الخارجي ليس بالوجود الذهني هذا. ومن هنا يظهر أن الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي هو لزوم اجتماع الذهن في الوجود الخارجي، ساقان الزبان موجودين بوجود الخارج، ولكن لا يلزم اجتماعه بالبيت اذا كان الزبان موجودين بوجود الزبان، لا يلزم اجتماعه بالبيت، لان ما في الزبان ليس حقيقة الشيء بل هو صورة الشيء، مثال الشيء، وليس بين صورة الشيء وصورة الشيء آخر فضاء، ولا بين مثال الشيء ومثال الشيء آخر فضاء. هذا هو الجواب من المسلمين عن هذا الاستدلال. أقول هذا جواب عن استدلال من لفظ وجود الذهن، وتقرير استدلاله أنه لو حلت لمارية الأذهان لجب أن يكون الذهن حالما باردا أسود أبيض، فيلزم اكتساب الذهن بهذه الأشياء المنتفية عنه، يلزم اجتماع الذهن. والجواب أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة وماهية السواد، بل صورتهما ومثالهما المخالفة للماهية في لوازمها، إذ لازم الماهية ماهية النار الحرارة وليس لازم صورة النار الحرارة. وكذلك وأحكامها، فالحرارة الخارجية تستلزم السكون، ولكن صورتها لا تستلزمها، لا تستلزم السكون. والتزار من هذا القبيل، التزار إنما هو بين الماهيات الخارجية لا بين صورها وأنفسها الزوجية، والتزار ثلاثة اجتماع المسلمين. الحمد لله رب العالمين.